الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة المستمعين في كل مكان يصل إليه هذا الصوت، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي هو الدرس 15 من دروسنا الرمضانية لهذا العام، عام 42,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يهب لنا في جميع أمورنا رشدا، وأن يعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقى. أيها الإخوة الكرام، إن لقاءنا هذا الذي ذكرت لكم أنه 15 هو في الكلام عن صدقة الفطر، وصدقة الفطر تجب بالفطر في رمضان، وأضيفت إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، فأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها. وقد خرج أبو داود في هذا وغيره الأحاديث في هذا الباب، ومن أراد أن يقف عليها مفصلة وعلى أحكامها فعليه بمراجعة كلام أهل العلم في هذا. ونحن نلخص إن شاء الله في هذا اللقاء ما ييسره الله سبحانه وتعالى لنا تلخيصا إن شاء الله، مختصرا وجيزا ووافيا بإذن الله جل وعلا. فأقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن زكاة الفطر معاشر الأحبة فريضة من الفرائض التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها كما سمعنا فرض لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. خرجه أبو داود وإسناده حسن. معاشر الأحبة، هذا الحديث سمعتم فيه قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتمل هذا الحديث على عدة أمور. فأولا، الأمر الأول هو أن زكاة الفطر فرض، لقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فقوله فرض يدل على أن هذه الزكاة فريضة. فحكمها أنها فرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نطيعه عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآيات دالة على أن ما جاء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه فيه. فهذه الصدقة فرض، فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حكمها، فهي فريضة. الأمر الثاني قوله رضي الله تبارك وتعالى عنه عن ابن عباس: طهرة للصائم من اللغو والرفث. فقوله طهرة أي تطهيرا لمن صام رمضان من اللغو والرفث الذي هو الكلام الفاحش الذي حصل منه في أثناء صيامه. فالله سبحانه وتعالى يطهر ابن آدم، يطهر هذا المسلم الذي صام رمضان ووقع منه اللغو ووقع منه الكلام الفاحش وهو صائم، يطهره بهذه الصدقة، بهذه الزكاة. فإن قوله طهرة بضم الطاء، طهرة للصائم أي تطهيرا له. وقوله وطعمة للمساكين أيضا هو بضم الطاء، والطعمة هي الطعام الذي يؤكل. وقوله من أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، يعني أنها تقع زكاة للفطر. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني أنها ليست صدقة فطر، وإنما تكون كسائر الصدقات التي يتصدق بها في بقية الأوقات. وهذه الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وأنها تؤدى قبل الصلاة، هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من؟ على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، هؤلاء الذين تكون هذه الصدقة عنهم، فهي فريضة على الحر واحد، والعبد اثنين، والذكر ثلاثة، والأنثى أربعة، والكبير خمسة، والصغير من المسلمين. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق على صحته. فهؤلاء هم الذين تخرج عنهم زكاة الفطر أو صدقة الفطر. هذا هو الأمر الثاني. والأمر الثالث، هذه الزكاة ما مقدارها؟ نقول إن مقدارها كما جاء في الحديث صاع، وإذا كانت صاعا فمن أي الأنواع؟ نقول إنه قد جاء في الأحاديث بيان هذه الأنواع التي كانت تخرج منها الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تخرج من التمر أو من الشعير أو من الأقط أو من البر، أو من كل طعام من مطعوم أهل البلد، لأن المقصود إغناء الفقراء في هذا اليوم. وكما سمعنا في الحديث، حديث ابن عباس: طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، والطعمة هي ما يطعم، فدل على أنها إنما تخرج من الطعام. ويدل على ذلك دلالة صريحة حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام، كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام، فسواء كان هذا الطعام شعير أو كان هذا الطعام تمر أو كان هذا الطعام بر أو كان هذا الطعام أرز أو كان هذا الطعام ذرة، كل ذلك جائز ولله الحمد. وهكذا لو كان الطعام أقط، والأقط هو الحليب المجفف الذي يعرفه العرب في ذلك الحين ولا يزالون يصنعونه إلى يوم الناس هذا، والشاهد أن الأقط قد ثبت إخراجه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما الذي ذكرناه قبل قليل، الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فهذا نص فيه على التمر والشعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم في ذلك الحين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الشعير يوم ذاك من طعامهم كما جاء عند البخاري. وحديث أبي سعيد كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، كذلك هذا في البخاري، فدل على أن الأقط والزبيب أيضا من الأطعمة التي تقتات. وعلى كل حال إنما هذه كانت في زمانهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشعير في زمانهم كان من الطعام، وهكذا الأقط في زمانهم كان مما يطعم ومن الطعام السائد بينهم، وهكذا الأقط كان من الطعام السائد بينهم. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان يخرج من طعام بلده، فإن كان طعام بلده الشعير أخرج منه، وإن كان طعام بلده التمر أخرج منه، وإن كان طعام بلده الزبيب أخرج منه، وإن كان طعام بلده الأقط أخرج منه. وهكذا لو كان طعام البلد الحنطة القمح أخرج منه، البر أخرج منه، وإن كان طعام أهل البلد الأرز أخرج منه، وهكذا بقية الأطعمة. والحاصل أنها تخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به قمحا كان أو أرزا أو تمرا أو عدسا أو أقط أو شعير إلى آخره. فما كان طعاما فإنه يكون الإخراج منه. والواجب إخراج صاع من الطعام، ولا يجزي إخراجها من المال قيمة الطعام، لأن هذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانت الأموال كان النقد موجودا على عهده عليه الصلاة والسلام، فكانت الدنانير الذهبية موجودة، وكانت الدراهم من الفضة موجودة، ومع ذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر مالا، لم يخرجها قيمة، وإنما أخرجها طعاما. فإخراج قيمة الزكاة مثلا لو كان القيمة 25 للزكاة أو 30 ريال بالريال السعودي، فيقول أنا أعطي الفقير 30 أنفع له، نقول له هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. وقال عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإخراج القيمة مكان الطعام هذا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وهو محدث في دين الله في هذا الباب فهو مردود. فإخراج القيمة مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفرضه صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ومخالف لعمل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين كانوا يخرجونها صاعا من طعام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد كان على هذا عمل الخلفاء من بعده، وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، فلا نتعدى ما عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره بحال من الأحوال. وذلك لأن هذه الزكاة عمادة مفروضة من جنس معين وفي شيء معين، فلا ينبغي أن يعدل عن هذا الجنس إلى جنس آخر، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. فكما أنه لا يجزئ إخراجها في غير الوقت، فهكذا لا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، والجنس المعين هو الطعام، فلا يجزئ أن تخرج من المال. ولأن إخراج القيمة يخرج هذه الشعيرة الظاهرة عن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة رضي الله عنهم، فإنها شعيرة ظاهرة، وإخراجها من المال يجعلها شعيرة خفية. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أخرجها وأخرجها أصحابه رضي الله عنهم أخرجوها إخراجا ظاهرا بين المسلمين، حتى صارت معلومة للصغير والكبير يشاهدونها ويشاهدون كيلها ويشاهدون توزيعها وتقسيمها، ويعرفون هذا فيما بينهم ويتناقلونه جيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف، بخلاف ما لو أنها ذهبنا إلى إخراجها بالمال فإنها تكون خفية، وهذا يخرجها عما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقدارها معاشر الأحبة صاع نبوي، كيلوين ونصف تقريبا بالوزن، فمن أخرج هذا المقدار أجزأه ولله الحمد عن كل شخص كبير صغير حر عبد ذكر أنثى من المسلمين، فيخرج هذا المقدار، وإن أخرج ثلاثة كما هو في هذه الأكياس المحيطة المجهزة المكتوب عليها صدقة الفطر من الأرز والوزن 3 كيلو، فهذا خير وبركة، هذا صاع وزيادة ولله الحمد. فعلى العبد أن يحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعداها إلى غيرها. وأما وقت وجوبها كما قلنا، فإن وقت وجوبها على قسمين: غروب شمس ليلة العيد، هنا يبدأ وقت الوجوب، فمن كان في هذا الوقت من أهل الوجوب فإنها حينئذ تكون عليه، وإلا فلا. فمثلا لو أن إنسانا مات من عصر اليوم الأخير من رمضان، فإذا مات العصر معناه قبل غروب الشمس، لم تجب عليه الزكاة. ويفهم من هذا أنه لو مات صلاة العشاء أو بين المغرب والعشاء، بعد صلاة المغرب بعد غروب الشمس، نقول وجبت الزكاة عليه فتخرج عنه. وأيضا لو ولد مولود بعد غروب الشمس فإن هذا لا تجب عليه، وإن أخرجت عنه فحسن. أما إن ولد العصر أو الظهر أو في أول النهار من اليوم الأخير من رمضان فإنها تجب عليه، فيجب إخراج زكاة الفطر عنه. فهذا هو وقت وجوبها، غروب الشمس، لأن غروب الشمس هو الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، فنكون بهذا قد أنهينا آخر أيام رمضان، فيقال لها حينئذ زكاة الفطر من رمضان. فزكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وأفضل شيء أن يؤديها قبل الصلاة، قبل الذهاب إلى المصلى. فالأول وقت الوجوب، والثاني الوقت الفاضل، وإن أخرجها قبل ذلك، قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا صحيح. إذن فوقت الوجوب غروب الشمس، بغروب الشمس تجب. صباح العيد قبل الذهاب إلى المصلى هذا أفضل، لما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، خرجه مسلم وغيره. ولأجل ذلك معاشر الأحبة، قال العلماء في صلاة العيد يوم الفطر يستحب تأخير فطر وتعجيل أضحى، يعني يستحب تأخير صلاة عيد الفطر ليتسع الوقت لإخراج الزكاة، فيستطيع المسلمون إخراجها وتقسيمها على الفقراء بعد الفجر قبل أن يذهبوا إلى المصلى، ثم يتهيئون ويذهبون إلى الصلاة، فيستحب أن يعطوا فرصة فتؤخر صلاة الفطر قليلا. وتعجيل الأضحى، صلاة عيد الأضحى تعجل، لماذا؟ ليرجع الناس ويذبحوا ذبائحهم ويأكلوا منها، يطبخوا منها ويأكلوا. فهذا هو الوقت الفاضل، وقت الوجوب غروب الشمس، الوقت الفاضل قبل ذهابه إلى صلاة العيد. أما القسم الثاني فهو وقت الجواز، ووقت الجواز معاشر الأحبة قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز للإنسان أن يخرج زكاته قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، يعني يوم 28 أو يوم 29، إذا كان الشهر 29 ويوم 29 ويوم 30 إذا كان الشهر 30 يوما، فيخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا وقت جواز. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن نافع رحمه الله قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان يعطيها الذين يقبلونها. ثم قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فدل ذلك على أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فعندنا الآن وقت الجواز ووقت الوجوب. فوقت الوجوب فيه فاضل وفيه ابتداء، ابتداؤه بغروب الشمس، والفاضل بالذهاب إلى قبل الذهاب إلى الصلاة. أما الجواز فيكون قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أن يؤخرها كما قلنا بعد صلاة العيد. فمن فعل لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالواجب علينا يا معاشر الأحبة أن نتحرى في هذا وأن نتبع السنة. ثم علينا أيضا أن نتحرز في اختيار الناس، فلا نعطيها إلا إلى المستحق، وهم الفقراء والمساكين، أو وكيل الفقير أو وكيل المسكين يرسله لك فيأخذها منك، أو تذهب بها إليه وتقول: هذه الزكاة لفلان المسكين، دعها عندك حتى يأتي فيأخذها، ويكون هذا كله قبل الصلاة، فيدفعها إلى الفقراء الذين هم محتاجون إليها، والذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع إليهم طعمة لهم، وتسدهم عن لتسد عوزهم وحاجتهم عن السؤال في هذا اليوم، كما جاء ذلك في حديث ضعيف: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نحرص على ذلك، وأن نفتش وأن نتيقن من الفقراء الذين نوصلها إليهم. ومن كان ظاهره الفقر والمسكنة جاز دفعها إليه. وهؤلاء الذين تدفع إليهم، أعني الفقراء، لو تجمع عندهم عدد من الفطر، يعني فطرة فلان وفطرة فلان وفطرة فلان، فاجتمع عندهم طعام كثير، وجب عليهم أيضا هم أن يخرجوا عن أنفسهم، لأنها تجب على من ذكرنا الذي يكون قادرا ومالكا للزائد عن قوت يوم العيد وليلة العيد. فإذا زاد عنده القوت عن هذا فإنه يخرج ذلك عن نفسه، من ذلك الذي تصدق به عليه يخرج عن نفسه، فتكون أيضا ظهرة لصيامه من اللغو ومن الرفث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجمعنا وإياكم في لقاءات قادمة في أعوام قادمة، سائلين الله تعالى أن يمتعنا وإياكم، أن يطيل في أعمالنا وإياكم على طاعته. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بإكمال هذا الشهر، واجعلنا ممن فاز فيه بعظيم الأجر. اللهم من علينا بإكمال هذا الشهر، واجعلنا ممن فاز فيه بعظيم الأجر. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منه صيامه وقيامه، وغفرت له زلله وإجرامه، بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضاه. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهدك، اللهم وفقه وولي عهدي لرضاك، واجعل لرضاك، واجعل عملهما في رضاك يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه وتحكيم شرعه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم وأوطانهم، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة المستمعين في كل مكان يصل إليه هذا الصوت، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي هو الدرس 15 من دروسنا الرمضانية لهذا العام، عام 42,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يهب لنا في جميع أمورنا رشدا، وأن يعصمنا فيما بقي من أعمالنا، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه. أيها الإخوة الكرام، إن لقاءنا هذا الذي ذكرت لكم أنه 15 هو في الكلام عن صدقة الفطر، وصدقة الفطر تجب بالفطر في رمضان، وأضيفت إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، فأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها. وقد خرج أبو داود في هذا وغيره الأحاديث في هذا الباب، ومن أراد أن يقف عليها مفصلة وعلى أحكامها فعليه بمراجعة كلام أهل العلم في هذا. ونحن نلخص إن شاء الله في هذا اللقاء ما ييسره الله سبحانه وتعالى لنا تلخيصا إن شاء الله مختصرا وجيزا ووافيا بإذن الله جل وعلا. فأقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن زكاة الفطر معاشر الأحبة فريضة من الفرائض التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها كما سمعنا فرض لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. خرجه أبو داود وإسناده حسن. معاشر الأحبة، هذا الحديث سمعتم فيه قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل هذا الحديث على عدة أمور. فأولا، الأمر الأول هو أن زكاة الفطر فرض لقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فقوله فرض يدل على أن هذه الزكاة فريضة. فحكمها أنها فرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نطيعه عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآيات دالة على أن ما جاء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه فيه. فهذه الصدقة فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حكمها، فهي فريضة. الأمر الثاني قوله رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني ابن عباس، طهرة للصائم من اللغو والرفث. فقوله طهرة أي تطهيرا لمن صام رمضان من اللغو والرفث الذي هو الكلام الفاحش
الذي حصل منه في أثناء صيامه، فالله سبحانه وتعالى يطهر ابن آدم، يطهر هذا المسلم الذي صام رمضان ووقع منه اللغو ووقع منه الكلام الفاحش وهو صائم، يطهره بهذه الصدقة بهذه الزكاة. فإن قوله طهرة بضم الطاء، طهرة للصائم أي تطهيرا له. وقوله وطعمة للمساكين أيضا هو بضم الطاء، والطعمة هي الطعام الذي يؤكل. وقوله من أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، يعني أنها تقع زكاة للفطر. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني أنها ليست صدقة فطر، وإنما تكون كسائر الصدقات التي يتصدق بها في بقية الأوقات. وهذه الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وأنها تؤدى قبل الصلاة، هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من؟ على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، هؤلاء الذين تكون هذه الصدقة عنهم، فهي فريضة على الحر واحد، والعبد اثنين، والذكر ثلاثة، والأنثى أربعة، والكبير خمسة، والصغير من المسلمين. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق على صحته. فهؤلاء هم الذين تخرج عنهم زكاة الفطر أو صدقة الفطر. هذا هو الأمر الثاني. والأمر الثالث، هذه الزكاة ما مقدارها؟ نقول إن مقدارها كما جاء في الحديث صاع، وإذا كانت صاعا فمن أي الأنواع؟ نقول إنه قد جاء في الأحاديث بيان هذه الأنواع التي كانت تخرج منها الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تخرج من التمر أو من الشعير أو من الأقط أو من البر أو من كل طعام من مطعوم أهل البلد، لأن المقصود إغناء الفقراء في هذا اليوم. وكما سمعنا في الحديث، حديث ابن عباس، طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، والطعمة هي ما يطعم، فدل على أنها إنما تخرج من الطعام. ويدل على ذلك دلالة صريحة حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام، كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام. فسواء كان هذا الطعام شعير، أو كان هذا الطعام تمر، أو كان هذا الطعام بر، أو كان هذا الطعام أرز، أو كان هذا الطعام ذرة، كل ذلك جائز ولله الحمد. وهكذا لو كان الطعام أقط، والأقط هو الحليب المجفف الذي يعرفه العرب في ذلك الحين، ولا يزالون يصنعونه إلى يوم الناس هذا. والشاهد أن الأقط قد ثبت إخراجه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما الذي ذكرناه قبل قليل، الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فهذا نص فيه على التمر والشعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم في ذلك الحين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الشعير يوم ذاك من طعامهم كما جاء عند البخاري. وحديث أبي سعيد: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، كذلك هذا في البخاري. فدل على أن الأقط والزبيب أيضا من الأطعمة التي تقتات. وعلى كل حال، إنما هذه كانت في زمانهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشعير في زمانهم كان من الطعام، وهكذا الأقط في زمانهم كان مما يطعم ومن الطعام السائد بينهم، وهكذا الأقط كان من الطعام السائد بينهم. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الإنسان يخرج من طعام بلده، فإن كان طعام بلده الشعير أخرج منه، وإن كان طعام بلده التمر أخرج منه، وإن كان طعام بلده الزبيب أخرج منه، وإن كان طعام بلده الأقط أخرج منه. وهكذا لو كان طعام البلد الحنطة، القمح أخرج منه، البر أخرج منه، وإن كان طعام أهل البلد الأرز أخرج منه، وهكذا بقية الأطعمة. والحاصل أنها تخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به، قمحا كان أو أرزا أو تمرا أو عدسا أو أقط أو شعير إلى آخره. فما كان طعاما فإنه يكون الإخراج منه. والواجب إخراج صاع من الطعام، ولا يجزي إخراجها من المال قيمة الطعام، لأن هذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانت الأموال، كان النقد موجودا على عهده عليه الصلاة والسلام، فكانت الدنانير الذهبية موجودة، وكانت الدراهم من الفضة موجودة، ومع ذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر مالا، لم يخرجها قيمة، وإنما أخرجها طعاما. فإخراج قيمة الزكاة مثلا لو كان القيمة 25 للزكاة أو 30 ريال بالريال السعودي، فيقول أنا أعطي الفقير 30 أنفع له، نقول له هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإخراج القيمة مكان الطعام هذا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود، وهو محدث في دين الله في هذا الباب، فهو مردود. فإخراج القيمة مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفرضه صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ومخالف لعمل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين كانوا يخرجونها صاعا من طعام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد كان على هذا عمل الخلفاء من بعده، وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، فلا نتعدى ما عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره بحال من الأحوال. وذلك لأن هذه الزكاة عبادة مفروضة من جنس معين وفي شيء معين، فلا ينبغي أن يعدل عن هذا الجنس إلى جنس آخر، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. فكما أنه لا يجزئ إخراجها في غير الوقت، فهكذا لا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، والجنس المعين هو الطعام، فلا يجزئ أن تخرج من المال. ولأن إخراج القيمة يخرج هذه الشعيرة الظاهرة عن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة رضي الله عنهم، فإنها شعيرة ظاهرة، وإخراجها من المال يجعلها شعيرة خفية. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أخرجها وأخرجها أصحابه رضي الله عنهم أخرجوها إخراجا ظاهرا بين المسلمين، حتى صارت معلومة للصغير والكبير يشاهدونها ويشاهدون كيلها ويشاهدون توزيعها وتقسيمها ويعرفون هذا فيما بينهم ويتناقلونه جيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف، بخلاف ما لو أنها ذهبنا إلى إخراجها بالمال فإنها تكون خفية، وهذا يخرجها عما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقدارها معاشر الأحبة صاع نبوي كيلوين ونصف تقريبا بالوزن، فمن أخرج هذا المقدار أجزأه ولله الحمد عن كل شخص كبير صغير حر عبد ذكر أنثى من المسلمين، فيخرج هذا المقدار، وإن أخرج ثلاثة كما هو في هذه الأكياس الخيطة المجهزة المكتوب عليها صدقة الفطر من الأرز والوزن 3 كيلو، فهذا خير وبركة، هذا صاع وزيادة ولله الحمد. فعلى العبد أن يحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعداها إلى غيرها. وأما وقت وجوبها كما قلنا فإن وقت وجوبها على قسمين، غروب شمس ليلة العيد هنا يبدأ وقت الوجوب، فمن كان في هذا الوقت من أهل الوجوب فإنها حينئذ تكون عليه، وإلا فلا. فمثلا لو أن إنسانا مات من عصر اليوم الأخير من رمضان، فإذا مات العصر معناه قبل غروب الشمس لم تجب عليه الزكاة، ويفهم من هذا أنه لو مات صلاة العشاء أو بين المغرب والعشاء بعد صلاة المغرب بعد غروب الشمس نقول وجبت الزكاة عليه فتخرج عنه. وأيضا لو ولد مولود بعد غروب الشمس فإن هذا لا تجب عليه، وإن أخرجت عنه فحسن. أما إن ولد العصر أو الظهر أو في أول النهار من اليوم الأخير من رمضان فإنها تجب عليه، فيجب إخراج زكاة الفطر عنه. فهذا هو وقت وجوبها غروب الشمس، لأن غروب الشمس هو الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، فنكون بهذا قد أنهينا آخر أيام رمضان، فيقال لها حينئذ زكاة الفطر من رمضان. فزكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وأفضل شيء أن يؤديها قبل الصلاة، قبل الذهاب إلى المصلى، فالأول وقت الوجوب، والثاني الوقت الفاضل، وإن أخرجها قبل ذلك قبل العيد بيوم أو يومين فهذا صحيح. إذن فوقت الوجوب غروب الشمس، بغروب الشمس تجب، صباح العيد قبل الذهاب إلى المصلى هذا أفضل، لما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، خرجه مسلم وغيره. ولأجل ذلك معاشر الأحبة، قال العلماء في صلاة العيد يوم الفطر يستحب تأخير فطر وتعجيل أضحى، يعني يستحب تأخير صلاة عيد الفطر ليتسع الوقت لإخراج الزكاة، فيستطيع المسلمون إخراجها وتقسيمها على الفقراء بعد الفجر قبل أن يذهبوا إلى المصلى، ثم يتهيئون ويذهبون إلى الصلاة، فيستحب أن يعطوا فرصة فتؤخر صلاة الفطر قليلا. وتعجيل الأضحى، صلاة عيد الأضحى تعجل، لماذا؟ ليرجع الناس ويذبحوا ذبائحهم ويأكلوا منها، يطبخوا منها ويأكلوا. فهذا هو الوقت الفاضل، وقت الوجوب غروب الشمس، الوقت الفاضل قبل ذهابه إلى صلاة العيد. أما القسم الثاني فهو وقت الجواز، ووقت الجواز معاشر الأحبة قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز للإنسان أن يخرج زكاته قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، يعني يوم 28 أو يوم 29. إذا كان الشهر 29 ويوم 29 ويوم 30، إذا كان الشهر 30 يوما، فيخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا وقت جواز. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن نافع رحمه الله قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان يعطيها الذين يقبلونها، ثم قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فدل ذلك على أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فعندنا الآن وقت الجواز ووقت الوجوب، فوقت الوجوب فيه فاضل وفيه ابتداء، ابتداؤه بغروب الشمس، والفاضل بالذهاب إلى قبل الذهاب إلى الصلاة. أما الجواز فيكون قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أن يؤخرها كما قلنا بعد صلاة العيد، فمن فعل لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالواجب علينا يا معاشر الأحبة أن نتحرى في هذا وأن نتبع السنة، ثم علينا أيضا أن نتحرز في اختيار الناس، فلا نعطيها إلا إلى المستحق، وهم الفقراء والمساكين أو وكيل الفقير أو وكيل المسكين يرسله لك فيأخذها منك، أو تذهب بها إليه وتقول: هذه الزكاة لفلان المسكين، دعها عندك حتى يأتي فيأخذها، ويكون هذا كله قبل الصلاة، فيدفعها إلى الفقراء الذين هم محتاجون إليها، والذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع إليهم طعمة لهم وتسدهم عن لتسد عوزهم وحاجتهم عن السؤال في هذا اليوم، كما جاء ذلك في حديث ضعيف: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نحرص على ذلك، وأن نفتش وأن نتيقن من الفقراء الذين نوصلها إليهم. ومن كان ظاهره الفقر والمسكنة جاز دفعها إليه. وهؤلاء الذين تدفع إليهم أعني الفقراء، لو تجمع عندهم عدد من الفطر، يعني فطرة فلان وفطرة فلان وفطرة فلان، فاجتمع عندهم طعام كثير، وجب عليهم أيضا هم أن يخرجوا عن أنفسهم، لأنها تجب على من ذكرنا الذي يكون قادرا ومالكا للزائد عن قوت يوم العيد وليلة العيد. فإذا زاد عنده القوت عن هذا فإنه يخرج ذلك عن نفسه، من ذلك الذي تصدق به عليه يخرج عن نفسه، فتكون أيضا ظهرة لصيامه من اللغو ومن الرفث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجمعنا وإياكم في لقاءات قادمة في أعوام قادمة، سائلين الله تعالى أن يمتعنا وإياكم، أن يطيل في أعمالنا وإياكم على طاعته. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بإكمال هذا الشهر، واجعلنا ممن فاز فيه بعظيم الأجر. اللهم من علينا بإكمال هذا الشهر، واجعلنا ممن فاز فيه بعظيم الأجر. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منه صيامه وقيامه، وغفرت له زلله وإجرامه، بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضاه. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهدك، اللهم وفقه وولي عهدي لرضاك، واجعل لرضاك واجعل عملهما في رضاك يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه وتحكيم شرعه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم وأوطانهم، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.